أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في ما استدل به وعليكم السلام ورحمة الله على جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد بوجهين، وقلنا بأن البعض ذكروا لذلك قياسا استثنائيا، مفاده أنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين لما جاز اجتماع مطلق الحكمين في واحد ذي وجهين، سواء أكان الحكمان المجتمعان أمرا ونهيا أو استحبابا وكراهة أو وجوبا وكراهة أو غير ذلك عليهم السلام. بل حتى لو كان الحكمان المجتمعان عليهم السلام ورحمة الله بل حتى لو كان الحكمان المجتمعان متماثلين، فإذا هؤلاء قالوا لو امتنع اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين لم تنع اجتماع مطلق الحكمين في واحد ذي وجهين، إلا أن اجتماع الحكمين في واحد ذي وجهين واقع، فإذا اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين ليس ممتنعا بل هو جائز. يعني استثناء نقيض التالي يثبت لنا نقيضا مقدم. هذه خلاصة استدلاله. قال ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور، منها أنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي يعني في واحد ذي وجهين لما وقع نظيره. ما هو نظيره؟ اجتماع الاستحباب مع الكراهة، اجتماع الوجوب مع الكراهة، إلى غير ذلك من أمثلة اجتماع الحكمين المتضادين اللذين ليسا بأمر ونهي، يعني ليسا بوجوب وتحريم. لما وقع نظيره، وقد وقع، إذا استثناء نقيض التالي، وقد وقع نقيض، إذا استثنينا نقيض التالي ماذا يثبت عندنا؟ نقيض المقدم. يعني ماذا؟ نقيض المقدم. ما هو المقدم؟ لم يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد، نقيضه يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد، وقد وقع، فإذا يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد. طيب وين وقع نظيره؟ قال كما في العبادات المكروهة. شو هي العبادات المكروهة؟ كالصلاة في مواضع التهمة. الصلاة في مواضع التهمة هذا من أمثلة ماذا؟ اجتماع ماذا؟ الوجوب مع الكراهة أو الاستحباب مع الكراهة. الصلاة الواجبة في موضع التهمة بيكون من أمثلة اجتماع الوجوب مع الكراهة، والصلاة المستحبة صلاة النافلة في موضع التهمة من أمثلة اجتماع الاستحباب مع الكراهة. واضح الكلام؟ قال كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام كذلك. الصلاة في الحمام من أمثلة اجتماع الوجوب مع الكراهة أو الاستحباب مع الكراهة، بلحاظ أن الصلاة في الحمام قد تكون فريضة وقد تكون نافلة. والصيام في السفر أيضا هذا من أمثلة اجتماع الاستحباب مع الكراهة أو الوجوب مع الكراهة. من أمثلة اجتماع الاستحباب مع الكراهة كما لو بنينا على ماذا؟ صحة صوم التطوع في السفر، كما هو قول موجود ولعله المشهور بين قدماء الأصحاب أنه يصح ويشرع صوم التطوع في السفر، فهذا يكون ماذا؟ من أمثلة اجتماع الصيام في السفر، من أمثلة اجتماع الاستحباب مع الكراهة. خب والوجوب مع الكراهة كما في ماذا؟ كما في صوم بدل الهدي. في السفر اللي هو صوم واجب، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذه الثلاثة في الحج صوم واجب في السفر، فمن أمثلة اجتماع الوجوب مع الكراهة. قال: والصيام في السفر وفي بعض الأيام، مقصوده من بعض الأيام كصوم يوم عاشوراء كما سيأتي، حيث إنه من أمثلة ماذا؟ من أمثلة اجتماع الاستحباب مع الكراهة. الصوم مستحب وصوم يوم عاشوراء مكروه، فمن أمثلة اجتماع الاستحباب مع الكراهة، طبعا بناء على القول بكراهة الصوم في يوم عاشوراء، وإلا ثم قول بحرمة الصوم في يوم عاشوراء، ثم قول بحرمة الصوم في يوم عاشوراء، بل كما أن ثم قول باستحباب الصوم في يوم عاشوراء بخصوصه، يعني يتأكد استحباب الصوم، يستحب الصوم مطلقا ويتأكد الاستحباب في يوم عاشوراء. بل القول بالتحريم شاذ بين القدماء، وما عليه مشهور القدماء هو الكراهة، والقول باستحباب صوم يوم عاشوراء بخصوصه كما هو مبنى السيلكوي والشيخ التبريزي رحمة الله عليهما شاذ بين المتأخرين. قال: بيان الملازمة، أي ملازمة؟ نحن قلنا القياس الاستثنائي لابد أن تكون كبراه شرطية لزومية، لو كان زيد حمارا لكان ناهقا، ولكنه ليس ناهقا فإذا هو ليس حمارا، فلابد من شرطية لزومية نستثني نقيض التالي فيثبت عندنا نقيض المقدم. قال: طبعا القياس الاستثنائي له صور أخرى منتجة، بس نحن عم نحكي عن الصورة الذي استفاد منها القوم في استدلالهم. قال: بيان الملازمة أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما، اجتماعهما الضمير لوين يرجع؟ للأمر والنهي. لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في رفع غائلة اجتماع الضدين وفي إمكان اجتماع الأمر والنهي، لو لم يكن مجديا في ذلك تعدد الجهة، لما اختص الامتناع بماذا؟ بالأمر والنهي، بل لثبت الامتناع في مطلق الحكمين المتضادين. قال: لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعدد، شو عندكم أنتو؟ تعددها، اللي عنده تعدده ما يصلح، مع تعددها. لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددها، يعني بعبارة أخرى لو كان تعدد الجهة غير مجدي في رفع غائلة الاجتماع الضدين لما اختص امتناع الاجتماع بالأمر والنهي، بل لثبت امتناع الاجتماع في مطلق الحكمين المتضادين. ليش؟ لما ذكرناه بالأمس، الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، مو مثل الأحكام الشرعية يمكن أن يرفع المولى الحكم عن الموضوع مع ثبوت الموضوع، وهذا ما يسمى تخصيصا. أكرم العلماء، زيد العالم، المولى يرفع عنه الحكم يقول لا تكرم زيدا الفاسق، مع أنه عالم، مع أن موضوع وجوب الإكرام متحقق، إلا أن المولى يرفع الحكم عن هذا الفرد من أفراد الموضوع، هذا نسميه تخصيصا. بالأحكام العقلية، الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. ليش غير قابلة للتخصيص؟ لأن الحكم لا يثبت للموضوع إلا إذا كان الموضوع واجدا للملاك بنظر العقل، والملاك هو علة الحكم. فسلب الحكم عن بعض أفراد الموضوع هو تفكيك بين العلة ومعلولها، بين الملاك الذي هو علة للحكم وبين الحكم الذي هو معلول. لا يمكن التخصيص في الأحكام العقلية. إذا كان ملاك امتناع الاجتماع في الأمر والنهي هو التضاد وتعدد العنوان غير كاف في رفع غائلة اجتماع الضدين، فلا بد أن يكون امتناع الاجتماع غير مختص بالأمر والنهي، بل هو ثابت في مطلق الحكمين المتضادين، بل أكثر من ذلك. يكون ثابتا حتى في الحكمين المتماثلين، لأنه كما يستحيل اجتماع الضدين يستحيل اجتماع مثلين. والمفروض أن تعدد العنوان لا يكفي في ماذا؟ لا يجدي في رفع غائلة الاجتماع. وكما يستحيل اجتماع الضدين يستحيل اجتماع المثلين. فإذا يا إخوان ما حدا يتوهم أنه بناء على الامتناع الامتناع يختص بالأمر والنهي، بل يكون الامتناع في مطلق الحكمين المتضادين أو المتماثلين كما بيناه بالأمس. قال لما جاز اجتماع حكمين آخرين متضادين أو متماثلين في مورد مع تعددها مع تعدد الجهة لعدم اختصاصهما، أي لعدم اختصاص الأمر والنهي من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد. الذي يوجب الامتناع هو التضاد، بس الأمر والنهي متضادان؟ لا، كل الأحكام كما أثبتنا في المقدمة الأولى لبيان الرأي المختار للماتن كل الأحكام متضادة فيما بينها. إذا كان ملاك الامتناع التضاد فهذا الملاك موجود في مطلق الحكمين المتضادين. قال بداهة وضرورة تضادها، أي الأحكام بأسرها، الأحكام التكليفية الخمسة متضادة فيما بينها كما بينا. قال والتالي، ما هو التالي؟ لما وقع نظيره باطل، فإذا بطل التالي بطل المقدم، والتالي باطل. ليش التالي باطل؟ لأنه التالي لما وقع نظيره. ليش التالي باطل؟ لأنه وقع نظيره. والتالي باطل لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب أو الاستحباب، لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب أو الاستحباب. يعني الكراهة تجتمع مع الإيجاب تارة والكراهة تجتمع مع الاستحباب تارة أخرى. وين؟ في مثل الصلاة في الحمام. صحيح، الصلاة في الحمام مكروهة، هذه الكراهة تارة تجتمع مع الإيجاب لو كانت الصلاة فريضة، وأخرى مع الاستحباب لو كانت الصلاة نافلة. والصيام في السفر كذلك، الصيام في السفر مكروه، تارة يجتمع مع الإيجاب كما لو كان الصيام في السفر واجبا مثل بدل الهدي، وأخرى مع الاستحباب كما لو كان الصيام في السفر مندوبا بناء على القول بمشروعية صوم التطوع في السفر. والصيام في السفر وفي عاشوراء، في عاشوراء هذا مثال فقط وفقط. لماذا؟ لاجتماع الاستحباب مع الكراهة، الاستحباب مع الكراهة. وفي عاشوراء قال ولو في الحضر، لأنه يكره صوم يوم عاشوراء بما هو يوم عاشوراء، مسافرا كان المكلف أو حاضرا. نعم، لو صام يوم عاشوراء وهو في السفر تتأكد الكراهة. ليش؟ لأنه بصير فيه حيثيتان لكراهة الصيام، من جهة هو يوم عاشوراء ومن جهة هو صوم في السفر، تتأكد الكراهة. ولكن بالنهاية إذا صام يوم عاشوراء سواء في السفر أو في الحضر فإن هذا يوجب اجتماع الكراهة مع الاستحباب، مع الاستحباب. قال وفي عاشوراء ولو في الحضر. واجتماع هذا، واجتماع معطوف على ماذا؟ لوقوع اجتماع الكراهة، لوقوع اجتماع واجتماع، يعني ولوقوع اجتماع لا يزال في مقام بيان بطلان التالي. واجتماعي يعني ولوقوع اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب. يا أخوان الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب يعني كم صورة عندنا؟ أربع صور، وجوب مع إباحة، وجوب مع استحباب، استحباب مع إباحة، استحباب مع استحباب، أربع صور عندنا. قال في مثل الصلاة في المسجد أو الدار. كيف في الصلاة في المسجد أو الدار يجتمع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب؟ نعطي مثال على الصور الأربعة. الوجوب مع الإباحة الصلاة في الدار إذا كانت فريضة، هي واجبة وأداؤها في الدار مباح. الوجوب مع الاستحباب الصلاة الصلاة في المسجد إذا كانت فريضة. الاستحباب مع الإباحة الصلاة في الدار إذا كانت نافلة. الاستحباب مع الاستحباب، وهذا بيأكد أنه الماتن عم بيقول أنه لو امتنع على اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي جهتين لامتنع في مطلق الحكمين، متضادين كانا أو متماثلين. الاستحباب مع الاستحباب مثل الصلاة في المسجد إذا كانت نافلة. واضح الكلام؟ قال والجواب عنه لحظها. قال والتالي باطل لكذا ولكذا، وترك الاستنتاج عليكم، ما قال فالمقدم مثله، لأنه المفروض أنه أنتم دارسين للمنطق وتعرفون أنه بالقياس الاستثنائي إذا كان التالي باطلا فالمقدم مثله، وأنه عندنا طريقتين للإنتاج، استثناء نقيض المقدم، نقيض التالي فيثبت نقيض المقدم، وإثبات عين المقدم فيثبت عين التالي. على كل حال قال والجواب عنه. الآن يريد أن يجيب الماتن عن هذا النوع من الاستدلال على جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد في وجه. الماتن في بداية الأمر ذكر ثلاثة أجوبة إجمالية، في بداية الأمر ذكر ثلاثة أجوبة إجمالية عن هذا الاستدلال على جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد، ثم تعرض إلى ثلاثة أجوبة تفصيلية عن إشكال العبادات المكروهة. أما الأجوبة الإجمالية أيها الأخوة، الجواب الأول بكل بساطة أنه بعد أن قام البرهان والدليل القطعي على استحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين، فإذا وردنا من الشارع ما ظاهره اجتماعهما في واحد ذي وجهين لابد ماذا؟ لابد من تأويله بما لا يتنافى مع حكم العاقل، كما هو الشأن في سائر الموارد. يا أخوان، بعد أن قام البرهان والدليل العقلي القطعي على أن الله ليس بجسم، فلابد ماذا؟ لابد من تأويل ما ظاهره الجسمية بما لا يتنافى مع هذا البرهان العقلي القطعي. وبعبارة أخرى، الظهور لا يصادم البرهان، بل إذا تعارض الظهور مع البرهان والدليل القطعي لا بد من حمل الظاهر وتأويله على ماذا؟ على طبق الدليل القطعي. هذا هو الجواب الأول، لذلك قال والجواب عنه. أما إجمالا، هذا جواب إجمالي بعد ما عرفنا الوجه التفصيلي في حل هذا الإشكال وهو إشكال العبادات المكروهة. إجمالا المفترض الإنسان اللي قام عند الدليل القطعي على استحالة الاجتماع إذا ورده ما ظاهره جواز الاجتماع يتأوله بما لا ينافي ما قام عليه البرهان والدليل القطعي. قال والجواب عنه. أما إجمالا فبأنه لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع، لأنه والله كراهة صوم يوم عاشوراء ظاهره اجتماع ماذا؟ اجتماع الاستحباب والكراهة، مع أن الاستحباب والكراهة بالبرهان وبالدليل القطعي لا يمكن أن يجتمعا في واحد ذي وجهين. فشو بنعمل؟ نتأول ما ورد من كراهة صوم يوم عاشوراء، نتأول ذلك بمعنى غير ماذا؟ غير اجتماع الاستحباب والكراهة في واحد ذي وجهين، لأن اجتماعهما في واحد ذي وجهين محال بمقتضى البرهان.
هذا اللي يقول لك الناس في كما يشتري.
نعم
الناس هم اللي بيأولوا من جوية
نحن ما بنشكل على الفلاسفة بالكبرى أبدا، نحن نتفق مع الفيلسوف أن كل مورد قام الدليل البرهان العقل القطعي على أمر وورد في الشريعة ما ظاهره خلاف ذلك لابد من تأويله الكبرى، نحن متفقين نحن وياهم عليه. نحن مشكلتنا مع الفلاسفة بالصغرى، أنه في كثير من الموارد ادعوا قيام برهان عقلي قطعي على أمر وتأول الظواهر الشرعية على طبق ما قام عليه البرهان، وبالواقع لا في برهان لا عقلي ولا قطعي، وإنما هذا من جملة أخيلتهم الفاسدة وأرائهم الكاسدة. كلام في الصغرى ولا الكبرى متفقون عليها نحن. قال لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع، بعد قيام الدليل القطعي، بعد قيام البرهان ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان. ليش؟ لأن الظهور ظني ويحتمل الخلاف، والبرهان يقيني قطعي لا يحتمل الخلاف. هذا الجواب الأول، مع أن قضية هذا الجواب الثاني. ما هو الجواب الثاني يا أخوان؟ الجواب الإجمالي الثاني، الماتن عم بيقول لهم حتى لو تنزلنا، حتى لو تنزلنا معكم وقلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في واحد، لا بد لكم من تأويل هذه الموارد. عجيب، بناء على الامتناع لا بد من تأويل هذه الموارد واضح، أما بناء على جواز الاجتماع ليش لا بد من تأويل هذه الموارد؟ الماتن يقول لهم لأن هذه الموارد ليس ظاهرها اجتماع الحكمين المتضادين أو المتماثلين في واحد ذي وجهين، بل هي ظاهرة في اجتماع الحكمين المتضادين أو المتماثلين في واحد ذي وجه واحد، وهذا ما نتفق نحن وأنتم على بطلانه. الخلاف بيننا وبينكم في جواز وعدم جواز اجتماع الحكمين المتضادين أو المتماثلين في واحد ذي وجهين، أما الواحد ذي الوجه الواحد فماذا؟ فإنه مما لا خلاف ولا إشكال بيننا وبينكم في أنه يستحيل فيه اجتماع الحكمين المتضادين أو المتماثلين، وبما أن هذه الموارد ظاهرة في اجتماعهما في الواحد بالوجه الواحد فلا بد لكم من تأويلها حتى لو كنتم قائلين بما بجواز الاجتماع. قال مع أن قضية ظهور تلك الموارد، يعني ما يقتضيه ظهور تلك الموارد هو اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد مو بعنوانين. يا أخوان فرق بين صوم يوم عاشوراء وبين الصلاة في الدار المغصوبة. بالصلاة في الدار المغصوبة لو قلنا باجتماع الأمر والنهي فالأمر والنهي يجتمعان في واحد في عنوان واحد، ولا في واحد في عنوانين؟ في واحد في عنوانين. هذا الفعل الذي يأتي به المكلف يجتمع فيه الأمر والنهي بعنوانين، يجي يكون متعلقا للأمر بما هو متعنون بعنوان الصلاة، ومتعلقا للغاصب للنهي بما هو متعنون بعنوان الغاصب. أما فيما نحن فيه صوم يوم عاشوراء، هذا الصوم الذي يأتي به المكلف بما هو صوم متعلق للاستحباب، وبما هو صوم متعلقة للكراهة. غاية ما في الأمر بما هو صوم مطلق متعلق للاستحباب، بما هو صوم في عاشوراء متعلق للكراهة، إلا أن هذا الفعل الواحد المأتي به من قبل المكلف لم يتعنون بعنوانين وليس مصداقا لطبيعتين مختلفتين، بل تعلق به الأمر بما هو مصداق لطبيعة الصوم الأمر الاستحبابي، وتعلق به النهي بما هو مصداق لطبيعة الصوم، فهو فعل واحد متعلق للاستحباب والكراهة بعنوان واحد وهو عنوان الصوم. عاشوراء ظرف لكراهة الصوم، يوم عاشوراء ظرف لكراهة الصوم. وأما الطبيعة التي تعلقت بها الكراهة واحدة وهي الصوم. قلنا تذكرون في أول بحث اجتماع الأمر والنهي قلنا نحن صاحب الفصول كيف ميز بين مسألة اجتماع الأمر والنهي وبين مسألة اقتضاء النهي بعبادة الفساد؟ أحسن أنه هونين أنه في مسألة اجتماع الأمر والنهي عندنا طبيعتان، إحداهما متعلقة للأمر والأخرى متعلقة للنهي. أما في مسألة الاقتضاء طبيعة واحدة تعلق بها الأمر مطلقة والنهي مقيدة، بس الأمر والنهي تعلقا بطبيعة واحدة. هذا ما نريد أن نقوله. الصام متعلق للأمر الاستحباب ومتعلق للأمر الكراهة، عاشوراء ظرف لكراهة الصوم. هاي الصلاة النافلة التي تأتي بها في الحمام، هذه النافلة متعلقة للأمر الاستحبابي، وهذه النافلة المأتي بها متعلقة ماذا؟ للحكم الكراهتي. للحكم الكراهتي. الحمام ظرف لكراهة النافلة فيه، فهذا من اجتماع الحكمين المتضادين أو المتماثلين مثل النافلة في المسجد في واحد ذي وجه واحد، وهذا ما لا يقول به لا نحن ولا أنتم، فلا بد لكم من التأويل حتى على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجه. قال ولا يقول الخصم بجوازه، يعني بجواز الاجتماع كذلك، أي في واحد بعنوان واحد، بل بالامتناع، أي بل يقول الخصم بامتناع الاجتماع ما لم يكن الاجتماع بعنوانين وبوجهين. الخصم بجوز الاجتماع بعنوانين ووجهين، أما الاجتماع بعنوان واحد ووجه واحد فالخصم يقول بامتناعه، لذلك لابد له من التأويل على كل حال. قال فهو أي الخصم أيضا لا بد له من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها، أي في هذه الموارد. الخصم وإن كان قائلا بجواز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين إلا أنه لا بد من التفصي عن إشكال الاجتماع في هذه الموارد. ليه؟ لأن ظاهرها اجتماع الحكمين المتضادين أو المتماثلين في واحد ذي وجه واحد، وهذا ما لا يقول به الخصم. غير الجواب الثاني الإجمالي. الجواب الثالث ما أفاده بقوله لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة. لعند قول فهو أي الخصم أيضا لا بد له من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها، أي في هذه الموارد، تم الجواب الثاني. الجواب الثالث قال لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة. هذا جواب إجمالي ثالث. لا الآن سنوضح. هذا جواب إجمالي ثالث. كيف إذا لم يكن هناك مندوحة؟ قال كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها. يا أخوان الصلاة في الحمام عبادة مكروهة، لها بدل أو لا بدل لها؟ لها بدل. لها بدل مثل الصلاة، صلاة الفريضة بالحمام لها بدل، صلي الفريضة بالدار بالمسجد. كذلك صلاة النافلة النافل المرتبة الرواتب يعني. صلاة أداؤها في الحمام له بدل، بتأديها بالدار بالمسجد. طيب الصام في يوم عاشوراء له بدل أو لا بدل له؟ ليش لا بدل له؟ لأنه إذا صمت يوم آخر غير يوم عاشوراء، هذا اليوم الآخر هو بدل عن يوم عاشوراء، وأن هذا يوم آخر ومستحب آخر غير استحباب الصوم في يوم عاشوراء. هذا يوم، هذا ماذا؟ هذا صوم يوم آخر وأداء مستحب آخر، وأنت لم تمتثل استحباب الصوم في يوم عاشوراء، ولا يكون صوم هذا اليوم الآخر بدلا عن الصوم في يوم عاشوراء، لأن لكل يوم من الأيام استحباب متعلق به، فإما أن تمتثله أو لا تمتثله، وليس له بدل، وليس له بدل. ها بلي السيد عبود كل يوم عاشوراء. خش استدلال. طيب كده بتقول لي انت كيف ليس له بدل ونحن كمكلفين شو بنقول؟ والله اليوم ما صمت، يلا اصوم غدا بدلا عنه، وبصوم بكره بدلا عن اليوم. ها البدلية تصح، يصح منا كمكلفين التعبير بالبدلية في المقام من أي جهة؟ من جهة أننا نحن كمكلفين لسنا بانين على صيام جميع الأيام التي يستحق صومها، واللي هي جميع أيام السنة ما عدا العيدين وشهر رمضان. لسنا بانين على صيام جميع الأيام التي يستحق صومها، وإنما نحن بانون على صيام بعض الأيام في السنة، بانون على صيام بعض الأيام في السنة، وكأننا هيك نرى أنه بالأصل الخطاب لم يتوجه إلينا بصيام جميع الأيام. ليش؟ لأننا غالبا لا نقدر على صيام جميع الأيام، لا يقدر على الصوم المستحب دائما إلا من؟ إلا الأوحد من الناس. فكأننا بانون على أننا مخاطبون بصيام بعض أيام السنة، لذلك لو لم نصوم هذا اليوم نقول نصوم يوما آخر بدلا عنه، لأن هذا البعض الذي نرى أننا أمرنا به كما يتحقق بصيام يوم الأحد يمكن أن يتحقق بصيام يوم الاثنين وهكذا. فهذا منشأ تعبيرنا كعرف بالبدلية، أننا لا نرى أن الاستحباب، استحباب الصوم بنحو الاستغراقية متوجه إلينا، لأن في الصوم جميع الأيام المستحبة مشقة علينا، فنرى وكأننا مأمورون بصوم بعض الأيام فتتحقق البدلية، إذ كما ينطبق هذا البعض على هذا اليوم ينطبق على غير هذا اليوم، يمكن أن يؤتى بغير هذا اليوم بدلا عن هذا اليوم. على كل حال، وإلا بحسب الصناعة وبحسب الدقة الصناعية، صوم يوم آخر غير يوم عاشوراء ليس بدلا عن صوم يوم عاشوراء. أنت لم تمتثل الأمر الاستحبابي بصوم يوم عاشوراء، وامتثلت مستحبا آخر لا علاقة له بالمستحب الذي فاتك، ولا معنى للبدلية في المقام، لا معنى للبدلية في المقام. قال لا، طيب لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها. ليش هذا جواب ثالث يا أخوان؟ أرجو منكم الانتباه، لأنه يا أخوان حتى لو كنا قائلين هذا جواب تنزلي ثالث ما تنفع به، حتى لو كنا قائلين بجواز اجتماع الاجتماع، بجواز الاجتماع في الواحد في الوجهين، وحتى لو قلنا بأن هذه الموارد ظاهرة في الاجتماع في واحد ذي وجهين، لا في واحد ذي وجه واحد، بيبقى عنده الخصم مشكلة. ما هي المشكلة؟ إنه بعض هذه الموارد لا مندوحة فيها، والعبادة المكروهة لا بدل لها، ومع كون بعض هذه الموارد لا مندوحة فيها والعبادة المكروهة لا بدل لها، فإنه لا يمكن اجتماع الحكمين حتى عند القائل بجواز الاجتماع. ليش؟ لأنه يا إخوان مرة نقول بامتناع الاجتماع من جهة لزوم اجتماع الضدين، ومرة نقول لا يلزم اجتماع الضدين، بس بموارد عدم المندوحة المكلف متمكن من امتثال الحكمين معا أو غير متمكن، بموارد عدم المندوحة المكلف غير متمكن من امتثال الحكمين معا، وإذا كان غير متمكن من امتثال الحكمين معا فيتزاحم الحكمان في مقام الامتثال، وبالتالي لا يمكن أن يجتمعان معا في لا يمكن أن يجتمعا معا في مقام الفعلية، حتى لو كنا قائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين، لأنه ما بقى المشكلة مشكلة اجتماع الضدين وعدم اجتماع الضدين في عالم الجعل والتشريع، بل صارت المشكلة ماذا؟ أنه بسبب عدم المندوحة لا يمكن امتثال الحكمين، وبالتالي يتزاحم الحكمان ولا يصلان إلى مرتبة الفعلية معا، فلا يمكن اجتماعهما معا. فإذا أيها الخصم، حتى لو كنت قائلا بجواز اجتماع الحكمين في واحد ذي وجهين، وحتى لو سلمنا لك ظهور هذه الموارد في أن الاجتماع هو في واحد ذي وجهين لا في واحد ذي وجه واحد، تبقى بحاجة إلى ماذا؟ إلى تأويل الموارد التي لا مندوحة فيها والتي تكون العباد المكروهة لا بدل لها، لأنه في هذه الموارد الاجتماع ممتنع على كل حال لعدم قدرة المكلف على امتثال الحكمين معا، فلا بد لك من تأويل هذه الموارد بما لا يتنافى مع الامتناع الثابت قطعا بمقتضى تزاحم الحكمين وعدم قدرة المكلف على امتثالهما معا بسبب عدم المندوحة وعدم وجود البدل للعبادة المكروهة. لذلك قال لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها. عرفت الأجوبة الإجمالية الثلاثة؟ قال فلا يبقى له أي للخصم مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها أي في هذه الموارد على جوازه في الأمر والنهي في الواحد بوجهين أصلا، لا يبقى له مجال أصلا. واضح يا إخوان؟ بحسب الجوابين الإجماليين الأولين ما بيقدر يستدل بأي من هذه الموارد الخصم، صحيح؟ بحسب الجوابين الإجماليين الأولين، بحسب الجواب الإجمالي الثالث ما بيقدر الخصم يستدل بموارد اللي لا مندوحة فيها، لأن الجواب الإجمالي الثالث يرتبط بالموارد التي لا مندوحة فيها، أما بحسب الجوابين الأولين لا يستطيع أن يستدل بأي من هذه الموارد. واضح الكلام؟ قال كما لا يخفى. انتهينا من الأجوبة الإجمالية؟ قال وأما تفصيلا، الآن الأجوبة التفصيلية. يا أخوان تمهيدا للدخول في الأجوبة التفصيلية الثلاثة، الماتن قسم العبادات المكروهة إلى أقسام ثلاثة. قال وأما تفصيلا فقد أجيب عنه، يعني عن هذا الاستدلال على جواز الاجتماع، بوجوه متعددة يوجب ذكرها، ذكر هذه الوجوه بما فيها من النقض والإبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام. فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشكال، لأنه هذا يا أخوان هذا الدليل كما يشكل دليلا عند أصحابه على جواز اجتماع الأمر والنهي يشكل في واقعه ولبه إشكالا على القائلين بالامتناع، صحيح أم لا؟ لذلك الآن يريد أن يبطل الماتن هذا الدليل حتى يحسم مادة الإشكال على ما التزم به من امتناع اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين. قال: فيقال وعلى الله الاتكال إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام. ما فيهم شيء أقسام واضحة وأمثلتها واضحة. العبادات لأنه أصل الإشكال وين؟ بالعبادات المكروهة. حاولوا أن يستدلوا من خلالها على جواز الاجتماع وأن يشكلوا بوقوعها على من قال بامتناع الاجتماع. العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام: أحدها ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته ولا بدل له، كصوم يوم عاشوراء. يا إخوان، صوم يوم عاشوراء النهي، ولو النهي التنزيهي هو النهي الحرمة، لأنه نحن عم نحكي بالعبادات المكروهة. النهي التنزيهي تعلق بصوم يوم عاشوراء بعنوانه وذاته، الصوم بعنوان كونه صوما تعلق به النهي التنزيهي، وقلنا عاشوراء اللي هي اليوم المخصوص ظرف للصوم. والنهي التنزيهي تعلق بصوم يوم عاشوراء بعنوانه وذاته، بعنوان كونه صوما ولا بدل له. ليش؟ لما شرحناه من أن الصوم في يوم آخر غير يوم عاشوراء ليس بدلا عن صوم يوم عاشوراء، بل هو امتثال لأمر استحبابي آخر لا علاقة له بالأمر الاستحبابي الذي كان متعلقا بالصوم في يوم عاشوراء. قال: كصوم يوم عاشوراء. والنوافل أي نوافل؟ والنوافل المبتدأة في بعض الأوقات. النوافل المبتدأة في مقابل ماذا؟ في مقابل النوافل المرتبة، الرواتب. نعم، النافل المبتدأة الآن خير موضوع الصلاة، يستحب أن أتنفل، دائما استحباب التنفل موجود، أقوم وأصلي ركعتين نافلة قربة إلى الله تعالى. هذه النافلة المبتدأة اللي هي في مقابل النوافل المرتبة في أوقات معينة، هذه النوافل المبتدأة تكره في بعض الأوقات، كما عند الضحى مثلا يكره التنفل في هذا الوقت. طيب، إذا أنا تركت التنفل في هذا الوقت في وقت الضحى وتنفلت في وقت آخر، النافلة التي آتي بها في وقت آخر هي بدل عن النافلة التي تركتها، ولا هي مستحب آخر وأنا تركت ذاك المستحب ولا بدل له؟ مستحب آخر. ليه؟ لأن النوافل المبتدأة لها أفراد طولية. الآن في الدقيقتين الأوليين هذا فرد، وفي الدقيقتين اللتين تليانهما فرد آخر، وهكذا. إذا تركت فرد وأتيت بالآخر، الآخر لا يكون بدلا عن الفرد الذي فات، بل الفرد الذي فات فات ولا بدل له، وهذا الفرد الآخر مستحق آخر. واضح الكلام؟ قال: والنوافل المبتدأة في بعض الأوقات. هذه من أمثلة ماذا؟ أولا النهي التنزيهي تعلق بالنافلة بعنوانها، بعنوان كونها نافلة، لأن الوقت ظرف لتعلق النهي التنزيهي بالنافلة. وثانيا العبادة التي تعلق بها النهي بعنوانها لها بدل أو لا بدل لها؟ لا بدل لها. إذا القسم الأول. قال: أثانيها ما تعلق به النهي كذلك. شو يعني كذلك؟ يعني ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته. هي جهة الاشتراك بين القسم الأول والثاني. طيب جهة الافتراق؟ قال: ويكون له بدل. الأول ما كان له بدل، هون يكون له بدل. قال: كالنهي عن الصلاة في الحمام. النهي عن الصلاة في الحمام سواء فريضة كانت الصلاة أو نافلة. نافلة مرتبة أو مبتدأة؟ أولا النهي عن الصلاة في الحمام تعلق بالصلاة بعنوانها وذاتها أو لا بعنوانها وذاتها؟ هي الصلاة اللي عم تقع بالحمام مكروهة، متعلقة للنهي التنزيهي. طيب هي الصلاة لها بدل أو ما لها بدل؟ طبعا لها بدل. الفريضة قادر بدل أن أتي بها بالحمام، وين أتي بها؟ بالدار بالمسجد. النافلة المبتدأة في هذا الوقت بدل أن آتي بها في الحمام، وين آتي بها؟ في الدار أو في المسجد. النافلة المرتبة بدل أن آتي بها في الحمام آتي بها في الدار أو في المسجد. فهنا النهي التنزيهي تعلق بالعبادة بعنوانها ولها بدل. قال كالنهي عن الصلاة في الحمام، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة مرتبة أو مبتدأة، ما في فرق. ثالثها ما تعلق النهي به لا بذاته. لاحظوا إذا فرقوا عن القسمين الأولين، بالقسمين الأولين كان النهي متعلق بالعبادة بذاتها، هنا تعلق النهي به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا. النهي ما تعلق بالعبادة بعنوانها، بل بالحقيقة النهي متعلق بعنوان عام قد ينطبق على العبادة أحيانا وقد لا ينطبق على العبادة أحيانا أخرى، بل بما هو مجامع، أي بعنوان مجامع معه. مع ماذا؟ معه يعني مع ماذا؟ مع العنوان المتعلق للنهي التنزيهي، ما تعلق النهي به لا بذاته بل تعلق النهي بعنوان مجامع معه، يعني مع عنوان العبادة وجودا، أو عنوان ملازم له، أو تعلق النهي التنزيهي بعنوان ملازم له لعنوان العبادة خارجا، من دون أن يتعلق النهي بالعبادة بعنوانها، إما بعنوان مجامع مع عنوان العبادة وجودا أو بعنوان ملازم لعنوان العبادة خارجا. لا لازم. قال كالصلاة في مواضع التهمة. يا أخوان بالصلاة بمواضع التهمة، الاستحباب أو الوجوب تعلق بالصلاة بعنوانها. طيب النهي التنزيهي الكراهة تعلق بالعبادة بعنوانها؟ لا، النهي التنزيهي الكراهة متعلق بالكون في مواضع التهمة. نعم قد يجتمع الكون في مواضع التهمة مع عنوان العبادة في الوجوب، كما لو كان الشخص في موضع التهمة مصليا، فهنا اجتمع عنوان الصلاة مع عنوان الكون في موضع التهمة المنهي عنه، فالنهي لم يتعلق بالعبادة المأمور بها بعنوانها، بل تعلق بالعبادة المأمور بها بلحاظ تعلقه بعنوان مجامع معها وجودا، وإلا مجرد كون المكلف في موضع التهمة ولو لم يكن مصليا هذا مكروه. طيب نعم بل إذا صار في عندنا عنوانان تصادقا على مجمع واحد سيأتي بيان حكمه، مثل الصلاة وعنوان الغسل. نعم قال بناء على كون النهي، قال كالصلاة في مواضع التهمة بناء على كون النهي عنها، يعني النهي عن الصلاة في موضع التهمة لا بعنوانها بل لأجل اتحادها هذه الصلاة مع الكون في مواضعها، أي مع الكون في موضع التهمة، مع الكون في موضع التهمة اللي هو متعلق للنهي التنزيهي. طيب يا أخوان بهذا القسم الثالث، النهي التنزيهي ما تعلق بالعبادة بعنوانها بل تعلق بعنوان مجامع مع العبادة وجودا أو عنوان ملازم لازم لعنوان العبادة، عنوان ملازم لعنوان العبادة. طيب عفوا القسم الأول يأتي والحمد لله. نحن ذكرنا مثال النهي التنزيهي اللي يتعلق بعنوان مجامع مع عنوان العبادة وجودها، الصلاة في موضع الطهر. طيب مثال على تعلق النهي التنزيهي بعنوان ملازم لعنوان العبادة من دون أن يكون مجامعا معه في الوجود، إلا أنه ملازم له. على كل حال توضيح أمثلة هذا القسم تأتي عندما نتعرض لبيان حكم هذا.